إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فإن الشكوى العامة من الناس الآن جميعا في هذه الأيام إنما هي غلاء المعيشة. وكما تعلمون أو يعلم بعضكم بأنني سألتقي معكم في هذا اليوم في علاج هذه المشكلة التي انتشرت وتفشت، حتى أن الناس الآن يشتكون غلاء المعيشة، من يملكون ومن لا يملكون، فيشتكي الأغنياء من غلاء المعيشة وكذلك الفقراء، يشتكي أصحاب المال ويشتكي من لا مال له، يشتكي التاجر من ركود السلع ويشتكي المشتري من قلة المال، يشتكي الشاب وتشتكي الفتاة، يريد الشاب مالا ولا مال ليتزوج، وتريد الفتاة من يتزوجها ليكون صاحب مال، الكل يشتكي. وهذه الشكوى من أساسيات بل من أهم أسباب غلاء المعيشة. فترى التجار وعموم الناس يلقون التهمة على الحكام، الحكام هم مسؤولون، ظلم الحكام هو السبب، وترى الحكام يعيدون التهمة إلى جشع التجار. والحق أقول في بداية هذا اللقاء، وأنا أحاول معك أن أضع إصبعك على سبب هذه المشكلة التي تفشت، وأحاول أن أستخرج العلاج من نفسك لأقول بإنصاف وبتجرد، يقول الحكام والمحكومون التجار والمشترون الأمراء والمأمورون الرؤساء والمرؤوسون. وصدق ربي جل وعلا حين قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فما تبوأ عليك رئيس ظالم إما على مستوى الدولة على مستوى عملك أنت فقط رئيسك في العمل، ما تولى عليك رئيس ظالم إلا لما ظلمت غيره. هذا كلام ربنا جل وعلا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هم ظالمون فسلط الله جل وعلا عليهم من يظلمهم. ومن ثم فإني أقول لك في أول الكلام لا يملك حاكم ولا محكوم ولا يملك تاجر ولا بائع ولا يملك رئيس ولا مرؤوس لا يملك أحد الآن غلاء السعر ولا رخصة. إنما الذي يملك هو الله وحده. إنما الذي يملك هو الله وحده الذي علمنا وبين لنا بقوله قل إن الأمر كله لله. وكذلك كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الثابت الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وابن ماجة ورواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه من حديث أنس بن مالك وصحب على الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه الصحابة نعم فقالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا غلى السعر يا رسول الله فسعر لنا غلت الأسعار يا رسول الله فأجبر التجار على سعر معين وأجبر من يملكون على سعر معين غلى السعر فسعر لنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر إن الله هو المسعر. ولكن انظر كيف يعالج النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة وكيف يبين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج في كلمات موجزة حين تتصل بالله جل وعلا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر الخالق الرازق القابض الباسط. إن الله هو المسعر خمس صفات لله جل وعلا. إن الله هو المسعر الخالق الرازق القابض الباسط. وإني لأرجو أن ألقى الله جل وعلا وليس أحد له عندي مظلمة في دم ولا مال. لا يريد النبي أن يجبر أحدا على سعر إذ أن الأمر كله بيد الله جل وعلا. فلو أجبر أحدا على سعر معين فإنما بذلك قد خالفنا قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وإنما الأمر كله بيد الله جل وعلا. فلا يملك كبير ولا صغير ولا حاكم ولا محكوم ولا من يملك ولا من لا يملك. إنما الذي يملك حقيقة هو الله جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله جل وعلا هو الذي يملك. ولكن ثمة أسباب على أرض واقعنا هي السبب في غلاء المعيشة أحاول أن ألخصها لك. وإن كانت الأسباب كثيرة كثيرة أسباب غلاء المعيشة كثيرة جدا لكني أحاول أن أعدد لك أسبابا يسيرة لعلك تحاول الإصلاح، لعلك تحاول أن تقف على تلك الأسباب فتعالجها في نفسك. وأول سبب يصيب الأمة الآن هو الإعراض عن الله، الإعراض عن الله، انتشار الذنوب والمعاصي. فالإعراض عن الله جل وعلا الذي انتشر الآن على مستوى الأفراد والجماعات من أهم الأسباب التي أصابت الأمة في نقطة، الإعراض عن الله. كيف ذلك؟ لربما أنت يا من تسمعني الآن وتقف على الناصية، أو يا من تسمعني الآن وأنت ما زلت أيها الشاب على فراشك، على فراشك ما زلت نائما أو تتقلب ولم تنزل لصلاة الجمعة مبكرا، لربما أنت السبب في نزع البركة من المسلمين قاطبة. وأنت أيتها المتبرجة التي تأخذين بقلوب الشباب، وأنتن أيتها المائلات المميلات، أنتن السبب في محق البركة والرزق من المسلمين. وربما أنت يا من سيرت على الفضائيات، ويا من قارفت المحرمات، ويا من عطفت أباك وأمك، ويا من ظلمت جارك، ربما تكون أنت السبب في محق البركة عن المسلمين. وقد تحرم أمة كاملة رزق الله جل وعلا بذنب واحد فيها لم يأمروه بالمعروف ولم ينهوه عن المنكر. ومن أبين الأدلة على ذلك قول الله جل وعلا في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري، الإعراض عن الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وبمفهوم مخالف بل بآية صريحة من كتاب الله جل وعلا، حين تعلم السبب فتعالجه في نفسك فتعمل صالحا وتترك السوء. قال ربي جل وعلا في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالسبب الإعراض عن الله جل وعلا. رب واحد فقط يظلم أو يطغى أو يتعدى أو يذنب ويتركه الناس، يكون هو نفسه السبب في الضنك الذي ملأ الأمة الآن. هذا نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يخرج ليطلب السقيا من الله جل وعلا، كما ورد في بعض الإسرائيليات المحمودة، وقد أوردها ابن قدامة في كتابه التوابين. انطلق نبي الله موسى يطلب السقيا من الله جل وعلا، وخرج مع قومه وهم 70,000 يسألون الله جل وعلا المطر بعد أن حجب عنهم رزق الله. فسأل موسى ربه بعد السقيا: اللهم اسقنا، اللهم أغثنا. فأوحى الله جل وعلا إلى موسى: إن من بينكم عبدا يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة، فبشؤم ذنب هذا العبد منعتم القطر من السماء. فماذا أفعل يا رب؟ نادي في قومك: أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالمعاصي 40 سنة، اخرج من بين أظهرنا، فبشؤم ذنبك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله جل وعلا إلى موسى أن هذا العبد تلفت يمينا وشمالا لعل غيره يخرج، وأنا أريدك أنت تسمعني الآن أن تظن أنك أنت، نعم أنت، لا تنظر حولك، أنت، أن تظن أنك السبب، أن تظن أن هذا المسجد الآن جميعا، بل ربما أهل المنصورة، بل ربما أهل مصر حرموا الرزق وزاد البلاء عليهم بشؤم ذنبك أنت. يا من تخفي معصيتك في جوف الليل، يا من تدخل الخلاء لتعصي رب الأرض والسماء، يا من تنظر إلى الفتاة، يا من ينظر الناس إليك على أنك طالع وأنت في داخلك عاصم، يا من تراهي وتنافق، يا من يا من تصور أنك المسؤول. فأوحى الله جل وعلا أن هذا العبد المذنب تلفت يمينا وشمالا لعل غيره يخرج، فما خرج أحد، فعلم أنه المقصود. هو السبب، سبب في حرمان 70,000 من رزق الله جل وعلا ومن المطر. وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إن الجعل في داخل جحره، الجعل الخنفساء في داخل جحره، ليشتكي إلى الله جل وعلا قلة المطر والعش بمعاصي الناس، بمعاصي الناس. ما جاعت البهائم ولا جاعت الحيوانات إلا بظلمنا، وإلا فالحيوانات تطيع الله جل وعلا ولا تعصيه، كل له قانتون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها إلى آخر الآيات. فالحيوانات تعرف الله جل وعلا، إلا ما كان من ظلمة الإنسان أو من ظلمة الناس. فنادى موسى: أيها العاصي اخرج من بين أظهرنا. سمع العاصي ولم يخرج أحد بعد أن تلفت يمينا وشمالا، فوضع هذا المذنب 40 سنة وجهه في ثوبه، ثم ناجى من يسمع السر والنجوى قائلا: يا رب هذا هو العلاج، هذا هو العلاج للبلاء. ناجى ربه قائلا: يا رب عصيتك 40 سنة وأمهلتني، وها أنا قد جئت الآن إليك بين يديك نائم تائبا نادما حسيرا كسيرا، فاقبلني واغفر لي واسترني بين خلقك هؤلاء. فلم يتتام كلام هذا العبد العاصي حتى أرسل الله جل وعلا سحابة عظيمة فوق موسى وقومه، فأمطرت عليهم مطرا كأفواه الكرب. فقال موسى: يا رب أمطرتنا ولم يخرج من بيننا أحد، نزل علينا الرزق والمطر ولم نرى عاصيا خرج من بيننا. فقال الله جل وعلا: يا موسى أمطرتكم بنفس العبد الذي منعتكم به. كما أن ذنبه كان سببا في عدم نزول المطر عليكم، كانت توبته الصادقة سببا في نزول الرزق والخير إليكم. فقال موسى: يا رب أرني هذا العبد التائب الذي صدقت توبته بعد 40 سنة من المعاصي، يا رب أرني هذا العبد التائب. فأوحى الله إلى موسى: يا موسى لقد سترته 40 سنة وهو يعصيني، أفأصبحه بعد أن أطاعني؟ إنه كريم جواد، حليم ستير، يحب الحياء ويحب الحلم ويحب الست. أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى دينه ردا جميلا. السبب الأول إنما هو الإعراض عن الله جل وعلا. ثانيا، من أهم الأسباب التي آلت بالأمة الآن إلى غلاء المعيشة إنما هو ظلم الناس بعضهم البعض، ظلم الناس بعضهم البعض. نعم، تشتري لحما من تاجر لحم، من جزار، فيظلمه، فيذهب الجزار نفسه ليشتري فاكهة فيظلمه تاجر الفاكهة، ويذهب تاجر الفاكهة ليشتري هو الآخر سلعة زيتا سكرا فيظلمه تاجر السكر، ويذهب تاجر السكر ليشتري. وهكذا سلسلة من الظلم يسلط الله جل وعلا علينا من يظلمنا بظلمنا لأنفسنا. ظلم الناس بعضهم البعض. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين بين هذا السبب في هذا الضنك والغلاء والظلم الذي تعيشه الأمة عن طريق ظلم الناس بعضهم البعض. فقد روى ابن ماجة والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمر، وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال الخمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا تشفيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسنافهم الذين مضوا. اسمع، وهذا هو الشاهد: ولم ينقص المكيال والميزان أي لم يظلم بعضهم بعضا إلا الجزاء العقوبة إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم بالقحط. أين القحط والسماء تمطر؟ ليس القحط ألا تمطر السماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ليست السنة بألا تمطروا، وإنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض. بل أنا أزيدك، ربما يكون القحط أن تنبت الأرض ويمحق الله جل وعلا البركة من هذا الرزق، كما هو واقع الأمة بال. لم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة. ما معنى شدة المؤنة؟ أنا بأخذ رزقي بطوع روحي، هذا شدة المؤنة. مش لاقي شغل، بطالة، هذه شدة المؤنة. ما في بركة، شدة المؤنة. الولد يسرق من أبيه، ولا تجد بركة لا في طعام ولا في شراب ولا في ماء ولا في كهرباء، ولا تجد بركة لا في وقت ولا في أبناء ولا في جيران. كل ذلك ونحن السبب، وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ظلمنا فظلمنا. فالسبب الثاني بعد الإعراض عن الله جل وعلا إنما هو ظلم الناس بعضهم البعض. ثالثا من أسباب غلاء المعيشة كفر النعمة. هي فين النعمة يا عم الشيخ؟ هذا هو كفر النعمة، كلمتك هذه هي كفر النعمة. نعم، فأنت تظن أن الله جل وعلا لم ينعم عليك، أنت تظن إن احتقار النعمة هو أكبر كفران لها، للنعمة. ألا ترى أن الله جل وعلا قد أنعم عليك؟ ألم يعطيك إسلاما؟ ألم يعطيك إيمانا؟ ألم يعطيك قرآنا؟ ألم ينعم عليك بمنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يعطيك ولدا؟ ألم يعطيك صحة؟ ألم يعطيك حب الناس؟ ألم يعطيك هواء؟ ألم يعطيك شمسا؟ ألم يعطيك قمرا؟ أنا أسألك بالله، من منكم اليوم شكر نعمة الهواء؟ الحمد لله. لفي عداد موضوع على باب بيتك أو في شقتك أو على أنفك ليعد عليك الهواء الذي يدخل لتدفع في آخر الشهر شيئا، ولو كسر ماله يمنع عنك الهواء في دقيقة واحدة تموت. لا، إنما كله ملك الملك سبحانه وتعالى: من منكم شكر اليوم نعمة الشمس؟ من منكم شكر اليوم نعمة اللسان العربي؟ من منكم شكر اليوم نعمة الوالد، نعمة الوالدة؟ من منكم شكر نعمة الصحة؟ والله الذي لا إله غيره، لو حاولت أن أعد معك نعمة الله، لا أقول نعم الله بل نعمة الله، لو أمسكت نعمة واحدة وحاولت أن أعد ما فيها من نعم لم انتهى من المقام. إذ الله جل وعلا يقول لك: وإن تعدوا نعمة الله. سبحان ربي، وإن تعدوا نعمة، هل يمكن أن أخرج قلما كهذا وأقول لك خذ عد لي ده كم قلم؟ هو قلم واحد، فكيف أعده؟ والله يقول: وإن تعدوا نعمة، لم يكن نعم الله، نعمة الله لا تحصوها. سبحانك ربي، إن ربك جل وعلا يريد أن تنتبه، أن تنتبه أي أن النعمة التي تظنها نعمة واحدة في داخلها مليارات النعم. فإن من أهم أسباب غلاء المعيشة أن عصيت الله بنعمه ولم تشكر تلك النعم. أعطاك من؟ أنفقته على الفتاة في الحرام، كفرت النعمة. أعطاك صحة فضيعتها في السهر على الحرام. أعطاك قوة فضربت به عباد الله حراما وظلما وبغيا وعدوانا. أعطاك الله جل وعلا وقتا، أعطاك الله، عدد نعم الله جل وعلا عليك لتخلص بعد ذلك بالعلاج بعد علم السبب، لتكون بصدق كما هو في سيد الاستغفار، كما روى البخاري من حديث شداد بن أوس: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أنعمت، تفضلت، أعطيت، مننت، أكرمت، وأنا قابلت النعمة بالكفران والمعصية، فاستخدمت معصيتك في طاعة الله. ألا تخشى يا من أعطاك الله جل وعلا سيارة رزقا منه فتركب الفتاة فيها، أو تمضي على عباد الله الجائعين الذين يريدون الركوب ويقفون بالساهات وأنت تسير مفتخرا أمامهم بالتكييف؟ ألا تخشى أن تحرم من هذه النعمة؟ هذا كفران للنعمة إلى آخره. فكفر نعمة الله جل وعلا هو من أهم الأسباب لغلاء المعيشة. رابعا، من أهم أسباب غلاء المعيشة انتشار أكل الربا وأكل الحرام. وحقيقة لو أردت أن ألخص لك كلمة واحدة في محق الرزق والبركة في حياة الأمة الآن لقلت لك: أكل الربا والحرام. إي والله، وأنا أعلم، حين أذكرك الآن ببعض أمثلة الربا التي تتعامل بها أنت يا من تسمعني الآن وتحرص على الصلاة، يا من تتعامل بها أنت، بعد الجمعة سيأتيني العشرات ليسألوني: طب دي ربا ولا مش ربا؟ أقول له ربا. وقد جربت ذلك، فقد خطبت هذه الجمعة الماضية نفس الجمعة في دمياط، وبعد الجمعة أتاني العشرات وتزحموا على أبواب حجرة الإمام، كل يريد أن يسأل ربا ولا مش ربا. كانت الإجابة في أغلب هؤلاء ربا. وإننا لا نقدر على حرب أقرب الناس إلينا من أعدائنا اليهود، أفنقدر على حرب ملك السماوات والأرض الذي قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وقال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. محقت بركة حياتنا لماذا؟ لانتشار الربا. فين الربا؟ إن فوائد البنوك بإجماع من ترضى فتواهم من علمائنا في هذا الزمان حرام وربا. إن إجماع علمائنا الآن ممن ترضى فتواهم ممن ندين الله جل وعلا بصفائهم وصدقهم وإخلاصهم وإنصافهم أجمعوا على أن فوائد البنوك حرام. وحتى لو قلت فلان الحلال، أنا أسألك بالله، وهذا المثل قد تعلمته من أمي كانت تربيني على ذلك، لو قدامك، سامحوني في هذا التنزل، لو أنت قدامك حلة محشي تطيب نفسك لها ويهوى قلبك للأكل منها، ثم جاءك عشرة وقال لك وقع أمامنا في هذه الحلة صم، ثم جاءك واحد أو اثنين وقال لك لا كل ما تقلقش مؤعش فيها سم، أنا أسألك بالله هل تأكل أو لا تأكل؟ طبعا لا تأكل. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فما ظنك الآن والمجامع الفقهية الآن قد اتفقوا على حرمة فوائد البنوك وما يخرج من فوائد ما تسمونه بالبسطة، واتفقوا على ذلك، وخرج خارج أو خارجان ليقولان لك مرحلان، هل تطيب نفسك أن تأكل هذا الحرام وأنت تعلم أنه سم يقتلك وينسف دينك ويمحق بركتك، فضلا عما لا تعلمه من الربا الذي انتشر بين الناس الآن مما يسمى الحرب؟ يذهب لمحل بكامل ثلاجة دي 3000 جنيه، بالتقسيط 4000 جنيه، خلاص فتحها 4000 جنيه، والله شكات 4000 جنيه، تشتريها مني بكام؟ ده 2500، اشتري ويأخذ 2500 ويمضي. هذا الحق هو عين الربا، هو التبايع بالعيلة. أو رجل عنده مال يظن أنه ييسر على الناس، اللي عاوز سلعة يجي معايا المحل، يروح المحل بكام الغسالة؟ ب3000، يدفع صاحب المال 3000 ويقول الذي يريد المال اشتال، يشتال واكتب عليك شيكات ب5000. بيعتان في بيعة، بيع محرم، أو نبعد عن الكلام ده. أنت عاوز إيه يا فقير؟ أنا عاوز موتوسيكل، نوعه إيه؟ نوعه كذا، خلاص يشتري هو الموتوسيكل صاحب المال ويجيب الموتوسيكل عنده في البيت، ثم يأتي هذا الذي يريد يبيعني الموتوسيكل بأغلى من ثمنه بالتقسيط، وهو يظن أن رأي الجمهور وهذا حق أن البيع بالتقسيط حلال. لا، هذا تحايل على الربا، كما أفتى بذلك جماهير علمائنا وعامة علمائنا، إلى آخر ذلك من قضايا الربا التي انتشرت. وإن من عجب، وقد رأيت ذلك بعيني، مريض قبض عليه وسجن، مريض قبض عليه وسجن يزيد عمره على 80 سنة وعليه أحكام سجن 45 سنة، ودخل مريضا بمستشفى الصدر، في حك ما لك؟ ما الذي يدخلك؟ قال مضيت شيكات، لماذا ليزوج ابنتي وليزوج حفيدتي؟ مضيت شيكات سجن. وقال لي من يملك عمر هذا السجن بأن ما يقارب 80% من المسجونين أغلبهم بسبب قضايا ربا، قضايا شيكات، قضايا كمبيالات، قضايا بنوك، قضايا ربا. فإن البركة قد محقت من الحياة الآن، إن البركة قد محقت من الحياة الآن بسبب هذا الربا. فمن أهم أسباب غلاء المعيشة الإعراض عن الله جل وعلا، ظلم الناس بعضهم البعض، انتشار الربا كذلك من أهم أسباب غلاء المعيشة الآن، فتح باب المسألة، وهذا السبب الخامس، فتح باب المسألة للناس وإن كنت تملك، يملك المال أو يملك ما يقوته ويعيشه ويمد يده ليأخذ المال. وأقول هذا على مستوى الأفراد والجماعات، يا من تدعي الفضل وتقف صفا طويلا أمام صاحب المال يعطيك 10 أو 100 أو أقل أو أكثر، ارجع إلى بيتك وقارن بين بيتك وبيت واحد من الصحابة لتخلص بذلك، لتكون على ظنك هل كان عند الصحابي غسالة وأنت تدعي الفقر عندك غسالة ثلاجة بوتاجاز؟ هل كان عند الصحابة كاملة؟ إن علي بن أبي طالب صاحب السيف الثقيل حبيب الله ورسوله الذي تزوج من سيدة نساء أهل الجنة ابنة النبي عليه السلام، ما كان بيته إلا حصيرة كالتي تجلس عليها، لا لا لا، التي تجلس عليها أفخم وأحسن، حصيرة بسيطة ومخدة وسادة حشوها ريف، وإناء يشرب فيه وإناء يأكل فيه، وأنجبا سيدا شباب أهل الجنة. هذا بيت من أفضل البيوت في الدنيا، هذا بيته، وأنت بعد ذلك تدعي الفقر. كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم، إلى آخر القصيدة التي يبين فيها هذا الشاعر إن كنا لا ندين بدينه، الذي يبين أنك يا من تدعي الفقر غني إلى الله، وبعد ذلك تفتح باب المسألة. هذا على مستوى الأفراد، وعلى مستوى الجماعات والدول، ألم تفتح مصر باب المسألة لأمريكا وهي غنية عنها؟ والله إن القمح الذي يمكن لنا أن نزرعه كاف أن يطعم الدنيا، فلماذا نزرع الفواكه بأوامر لنمد أيدينا لأمريكا وهي تذل المسلمين لتلقي القمح في المحيط لترفع سعره، ثم تمدنا ببعض القمح بإذلال بعد أن تفرض علينا ما تفرضه، أو نطلب اللبن وهي تجففه وتلقيه في المحيط؟ سامحوني، والبهائم عندنا أكثر من البشر، والبهائم عندنا أكثر من البشر. فتحنا باب المسألة، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقسم كما روى الترمذي وفي مسند أحمد من حديث أبي كبشة الأناري وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: 3 أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. وقال النبي: فيما أقسم عليه ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أي والله، كثير من المتسولين الذين يمدون أيديهم للناس لا يحتاجون، لكنه يبقى طول عمره فقيرا، لا يستطيع أن يلبس ثوبا جيدا ليقول عليه غنى وما يعطش ياخذ صدقة، لا يستطيع أن يركب سيارة وربما يستطيع أن يشتري بل ولا دراجة. لماذا؟ حتى ليقال عنه اغتنى فيمنع من الصدقة. لا يستطيع أن يأكل أكل كباب ويستطيع أن يأكل كل يوم بما يعطى له من الصدقات، ليه؟ ليكون عنه اغتنى فيعيش وسط ماله فقيرا ذليلا، كما صدق لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، فيموت ذليلا جمع المال ومنع ويحاسب عليه يوم القيامة. وكما قال عمر بن الخطاب: إن جامع المال يصاب بمصيبتين عظيمتين عند موته، المصيبة الأولى أنه يترك ماله كله، والمصيبة الثانية أنه يحاسب عليه كله. فهذه أسباب الخمسة ذكرتها لك من أسباب غلاء المعيشة أما العلاج فهو طويل طويل، أحاول أن أوجزه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. صل لهم وسلم وزد وبارك عليه إلى يوم الدين. أيها الكرام الأحباب، ما هو العلاج؟ العلاج الذي ذكرته أثناء ذكري للأسباب إنما هو تبديل الأسباب، الإعراض عن السبب. فإن كان السبب الإعراض عن الله فإن العلاج الإقبال على الله جل وعلا. إن كان السبب هو أكل الحرام وأكل الربا وإدخال الحرام على الحلال ليكثره، فحتى لا يدخل الحرام على الحلال فيبعثره، أخرج الحرام من ماله. إن كان السبب هو ظلم الناس بعضهم البعض فإياك أن تظلم حتى لا تظلم وتضحك البركة. إن كان السبب هو كفر نعمة الله جل وعلا عليك فإن العلاج هو أن تنظر إلى نعم الله وتستبصر بها وتشكرها. إن كان السبب في غلاء المعيشة إنما هو فتح باب المسألة فلترضى عن الله جل وعلا، ولا تفتح باب المسألة إلا إلى الله جل وعلا. ومن ثم فأنا أعلم، وأنا أذكر لك العلاج الآن، أنا أعلم أن الفقير لا يريد هذا الكلام، أن الذي احتاج لا يريد مني إلا أن أخرج له دفتر شيكات وأمضي له على شيك ب100,000 ليصبح غنيا، أو يأتيني يقول أنا أعمل إيه؟ لا مال عندي لأزوج ابنتي، ولا مال عندي لأعطي مصاريف ابني. فلو قلت له هذا الكلام التأصيلي النظري يقول لي ما فيش حاجة يا عم الشيخ، لا يريد أن تعطيه مالا في يدي، هذا الحل عنده. ولكني أقول لكم الدعاة إلى الله جل وعلا ليسوا بوزراء ولا أمراء ولا رؤساء ولا أصحاب مال، إنما لا يملكون إلا لسانا ينصحوك به والدور عليه، لا يملكون إلا كلمات صادقة تخرج من مشكاة الوحي من القرآن والسنة يضعها بين يديك وأنت بيدك الحل. فالحل الأول، الحل الأول لرفع الغلاء عن الأمة إنما هو الشكوى إلى الله وحده لا إلى غيره، الشكوى إلى الله وحده لا إلى غيره. لا تسأل عبدا ولا تركن لمخلوق، فلن يستطيع المخلوق أن يعطيك شيئا إلا بقضاء الله وقدره. وكما قلت في الحديث الأول حديث أنس، إن الله هو الخالق الرازق، إن الله هو المساكر الخالق الرازق القابض الباسط، الأمر بيد الله. فقل يا رب إنني أعجب والله عجبا بالغا حين أرى صاحب مال هو منفق جواد يقف على بابه، على باب محله أو مصنعه أو بيته، يقف عشرات الناس الفقراء زعما يقفون صفا طويلا ربما في الحرب، ويطيلون الساعات وقوفا لأخذ 10 أو 20 أو 50 جنيها. عجبا لهؤلاء، إن الوقوف عند باب الغني المفتوح أيسر. لماذا لا تصف قدمك بين يدي الغني في جوف الليل الذي ينزل إليك وينادي عليك وهو الغني وهو الفتاح وهو الذي يملك وهو الرزاق وهو الذي يدي الأمر كله، وتقول يا رب أنا محتاج. لا تركنن لمخلوق على طمع، لا تركنن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين، لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا، فلا تصاحب غنيا تستعز به، فلا تصاحب غنيا تستعز به، فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بعد الكاف والنون. واستغني بالله، واستغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين، إن الله هو الرزاق. قال الله جل وعلا: ويقذف في قلبك الطمع منه والرجاء فيه والأمل عنده. قال الله جل وعلا: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. يا أخي، من الرزاق الذي قال أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيها الفقير، كن فقيرا إلى ربك فقط، ولتلزم دعاءه وقل: اللهم اجعلني أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك. كل رب من قلب صادق سيعطيك، سيمدك، سيرزقك، سيوسع عليك، سيرزقك. إلى ربي، فإن افتقرت وإن احتجت فلا تسأل سواه. قد بين يديه، وقد نزل إليك نزولا يليق بجلاله كما في الصحيحين، ليقول في كل ليلة، ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. قل أنا يا رب، بس قل أنا يا رب. وقد روى الإمام أحمد في المسند وغيره بإسناد صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالله عليك افهم معي هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة، من نزلت به فاقة، حاجة، فقر، فأنزلها الناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها الله أوشك الله له بفرج عاجل أو آجل. بل في رواية أخرى اسمع، قال: ومن نزلت به فاقة فأنزلها الله أوشك الله له بالغنى، لا بذهاب الفقر بل بالغنى، إذ هو الغني سبحانه وتعالى الذي يعطي عبادة ويحب أن يعطي عبادة. ولكن قل يا رب بقلب صادق. هذا حاتم الأصم يريد أن يذهب إلى الحج كعادته كل عام، فتمنعه زوجته وبعض بناته، فتقوم له ابنت من بناته تقول: يا أبتاه، إن كنت أنت الذي ترزقنا فابق معنا، وإن كان ربنا هو الذي يرزقنا فدعنا لربنا. فانطلق الرجل وهو يقول بلسان الحال: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وليي فيكم ربي جل وعلا، تركت لهم الله ورسوله. وانطلق الحج بيت إلى الحرام، فجاء أهل البيت، وجاءت الأم والبنات إلى هذه البنت الصادقة: أين الرزق؟ في الأكل، فدخلت غرفتها لتبكي بين يدي ربها لتقول بقلب صادق: يا رب يا رب، أحسنت الظن بك فأرنا عطاءك، يا رب أحسنت الظن بك، أنت الرزاق، أنت القابض الباسط، فأرنا عطاءك. تقول: فما خرجت من غرفتها حتى مر أمير البلدة وقد رجع من رحلة صيد وقد أصيبوا بالعطش، فأرادوا الماء فطرقوا باب بيت حاتم الأصم يريدون الماء، فأخرجوا لهم ماء وليس لهم سواه، فشرب الأمير وشربت جنوده فرووا بعد عطش، فأخرج الأمير ما في جيبه من دنانير ذهبية وقال لمن معه: من أحبني فليصنع صريعي. فتكومت كومة من الذهب في بيت حاتم الأصم. ثم ولى الأمير فدخلت الأم والبنات إلى هذه البنت الصادقة ليبشروها: أبشري فلقد جاء الرزق بأمير مر علينا. فزاد بكاؤها ثم قالت: مخلوق نظر إلينا فاغتنينا، فكيف لو أيقنا في نظر الرزاق إلينا. قل يا رب، سلاحك الأول الشكوى إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو فقري إلى الله، إنما أشكو حاجتي إلى الله لا إلى بشر. فإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. العلاج الأول الشكوى إلى الله، ثانيا التوبة الجماعية. التوبة الجماعية لا توبة الأفراد، توبة الأمة، التوبة في كل مناطات الحياة، في كل سبل الحياة، توبة عن الغش، توبة عن الرشوة التي انتشرت وسط الوظائف الحكومية، توبة عن النظر الحرام، توبة عن دخول الحرام إلى بيوتنا عن طريق الفضائيات، توبة عن ضياع البر بر والدين، توبة جماعية، توبة عن الربا، توبة عن التبرج عند النساء، توبة جماعية. فلو تبنا لأعطانا الله جل وعلا ببساطة في كلمات موجزة علمنا الله جل وعلا إياها: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالتوبة الجماعية، أقم شرع الله في بيتك واتق الله جل وعلا، واعلم أنه ليس ثم رزق في عمل حرام أبدا. يا من تعمل لتقدم الخمر في شرم الشيخ والغردقة للعصاة هناك، يا من تبيع الدخان والسجائر وتقول أعمل إيه؟ ما ليس رزقا لده. يا من ترتشي لتمد يدك بجراءة بعد أن كنت تمدها في البداية على استحياء لتأخذ الرشوة لتستحل الماء الحرام، تب إلى الله. وليس ثم رزق في حرام أبدا. وإني لأذكركم الآن بواقعة رأيتها بعيني. شاب أتاني منذ 8 سنوات أو أكثر، بل قرابة 10 سنوات، وكنت في محاضرة بالجمعية الشرعية هنا، فسألني سؤال، يقول لي: أنا شاب تخرجت في الجامعة، وأنا أعلم هذا الشاب الآن بالله، يقول: أنا شاب تخرجت في الجامعة وماتت أمي منذ شهور وأنا يتيم منذ سنوات ولي 4 أخوات من البنات وليس لي مصدر للرزق، لا مال لي للزواج بل ولا مال لي للإنفاق على أخواتي ولا لتزوجهن، ماذا تريد؟ هل تريد صدقة؟ قال: لا، إنما أسألك سؤالا، تفضل. قال لي: جاءني عقد عمل للإمارات ومطلوب مني فقط في المقابلة الشخصية أن أحلق لحيتي لأعمل هنا، فهل يجوز حلق لحيتي؟ لذلك قلت له: يا أخي، لو أني أجبتك أتفعل إجابتي أم أنك تخرج أذن من طين والأخرى من العجين؟ قال: بل والله أفعل. قلت له: أنا أدلك على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلب رزقك بطريقة جميلة فيها طاعة لا معصية فيها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اسمع اسمع كلام النبي عليه السلام: ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. يعني أعمل إيه؟ يعني اذهب إليهم بلحيتك، فإن قبلوه فبها ونعمة، وإلا فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بعد سنتين وأنا أخرج من بيتي أسير في طريقي، إذا بشاب يستوقفني بسيارته فيقول لي: تفضل أوصلك، جزاك الله خير. قال: والله أوصلك. ركبت معه، قال لي: ألا تذكرني؟ قلت: لا، ذكرني. فحكى لي القصة وقال: أنا أتيتك منذ سنتين وسألتك كذا وكذا، خرجت من عندك وأذهبتهم بلحيتي، ذهبت إليهم بلحيتي فرفضوني، فرجعت وأنا على يقين أن الله سيرزقني يكون، فبقيت 3 أشهر يعتصرني الألم والفقر والجوع وأنا ثابت أعلم أن هذا اختبار من الله جل وعلا لي، أن هذا اختبار من الله جل وعلا لي يكون. وبعد 3 فتحت لي الخزائن، ها أنا بعد 2 يقسم لي بالله هذه السيارة التي تركبها معي الآن ملكي، ووسع الله جل وعلا علي بشقة هي ملكي، وتزوجت وأنجبت ولدا وزوجت أختين من أخواتي، وأنا لي الآن في المنصورة محلين ملكي، محل للعطور ومحل للعطارة، يقول: والله لقد رزقني الله جل وعلا خيرا وأكثر مما كان يخطر ببالي أن أرزق هناك في بلاد الأغنياء، لأنه اتصل برب الأرض والسماء. لا رزق في حرام، توبة جماعية، اترك المال الحرام واترك العمل الحرام واترك الرشوة واترك النظرة وحجب امرأتك وعقم شرع الله جل وعلا في بيتك، واعلم أن الغنى سيأتيك، لا أقول ذهاب الفقر بل الغنى. أقم شرع الله في بيتك، أبناؤك يصلون وزوجتك تتحجب الحجاب الشرعي وبنتك على الطاعة معك، بيت ملؤه الدفء الإيماني سيرزقكم الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. اسمع: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ستأكل من فوقك ومن تحتك ويأتيك الرزق من حيث لا تدري ولا تحتسب، وصدق ربي كما تحفظ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. العلاج الأول الشكوى إلى الله جل وعلا، العلاج الثاني التوبة الجماعية على مستوى الأفراد والجماعات، العلاج الثالث الرضا، العلاج الرابع الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد في المعيشة. العلاج الخامس أبواب مفتوحة للرزق تناديك. ثم في الأخير أنادي نداء على الأغنياء. هذا ما نتناوله بإذن الله جل وعلا في جلسة خفيفة بعد الصلاة حتى لا أطيل عليكم، نذكركم فيها ببقية العلاجات. أسأل الله جل وعلا أن يرفع الغلاء عن هذه الأمة. اللهم ارفع الغلاء والوباء، اللهم ارفع الغلاء والوباء، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اجعل رزقنا واسعا دائما يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في رزقنا بيننا وبينك أحدا يا كريم، اللهم لا تجعل في رزقنا بيننا وبينك أحدا يا كريم. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اغننا عمن أغنيته عنا، اللهم اغننا عمن أغنيته عنا، اللهم اغننا عمن أغنيته عنا. اللهم رقق وحنن قلوب الأغنياء على الفقراء، اللهم رقق وحنن قلوب الأغنياء على الفقراء. اللهم من ولي من أمر أمة محمد شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمة محمد شيئا فشق عليهم فاشكك عليه. اللهم أرخص أسعارنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم رد الأمة جميعا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد الأمة جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم لا تحوج الأمة إلى أعدائها، اللهم أخرج كنوز الأرض لأمتك، اللهم أخرج كنوز الأرض لأمة نبيك. اللهم أسعدهم يا رب العالمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحم والدينا وموتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وتقاربوا أيها الكرام، تقاربوا واحتملوا إخوانكم، فإنهم يقفون من بداية الخطبة في الشمس. أسأل الله جل وعلا أن يجزيهم بوقوفهم خير الجزاء، وأن يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأقم الصلاة.